الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، إلى أن قال: وللعمد تسع صور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تقدم معنا في المجلس الماضي ما ذكره المصنف من أنواع الجنايات، وأنها على ثلاثة أضرب: عمد وخطأ وشبه عمد، وهذا على مذهب الجمهور. وذكرنا خلاف المالكية في جعلهم الجناية على قسمين على ظاهر القرآن: عمد وخطأ. وكذلك ما زاده الحنفية رحمهم الله من ما يجري مجرى الخطأ وما يكون بالسببية. وهذا الخلاف يؤثر في الفروع. ثم شرع رحمه الله في ذكر صور كل نوع من الأنواع الثلاثة. والجناية إما أن تكون بالمباشرة، وإما أن تكون بالسببية. جميع الجنايات الثلاث كل منها يقع بالجناية المباشرة، يباشرها الجاني، وتقع بالسببية. والسببية تنقسم إلى قسمين: إلى سببية مؤثرة، وإلى سببية غير مؤثرة. فالسببية غير مؤثرة التي ألغاها الشارع أو لا تؤدي إلى الإزهاق غالبا، فهذه لا يترتب عليها حكم. وأما السببية التي يترتب عليها الحكم فهي السببية المؤثرة. وهذه السببية المؤثرة قد تكون سببية شرعية، بمعنى أن المتسبب في القتل اعتمد على سبب شرعي توصل به إلى القتل، كأن يشهد على غيره بالزنا فيقتل فيرجم وهو محصن وهو كاذب في شهادته، يشهد أربعة فتوصل إلى القتل بالسببية وليس بالمباشرة. وهذه السببية توسلوا بها عن طريق إذن الشارع، فالشارع هو الذي أذن بهذه الشهادة لكنهم كذبوا فيها. وقد تكون السببية المؤثرة عرفية، كأن يحبسه في غرفة ويمنع عنه الطعام، فالعادة والعرف أن من حبس مدة طويلة بلا طعام ولا شراب أنه يموت. لم يباشر بيده القتل، لكنه تسبب في قتل العمد بسببية عرفية معتادة مؤثرة. وقد تكون السببية المؤثرة حسية، يجعل هذا السبب واسطة بينه وبين المجني عليه فيؤدي إلى إزهاق روحه، وذلك كأن يحبسه في زريبة أسد، أو أن يلهشه حية، أو أن يلف على يده سلك كهرباء فيصعقه. هذه سببية مؤثرة تؤدي إلى الموت غالبا، فالجناية حينها تكون عمد ولو لم يباشر. فقال رحمه الله: وللعمد تسع صور. هذه الصور منها ما هو مباشر مجمع عليه، ومنها ما هو مباشر فيه خلاف والراجح أنه عمد، ومنها ما هو بالسببية على أنواعها التي ذكرنا. نعم، إحداها
ما ذكره بقوله: مثل أن يجرحه بما له مور، أي نفوذ.
مثل أن يجرحه بما له مور، هذه جناية مباشرة قاصدا لها، فهي جناية عمد بما له مو أي نفوذ أو مروق في البدن، كسيف وسكين ونحو ذلك. فهذه الجناية عمد بالإجماع لم يخالف فيها أحد إذا جرح، سواء كان النفوذ في مقتل أو في غير مقتل، إذا كانت بسلاح وتعمد الجناية فإنها جناية عمد يثبت بها القود الذي هو القصاص كما تقدم.
أي نفوذ في البدن كسكين وشوكة ولو بغرزه بإبرة ونحوها.
ولو هذه إشارة إلى خلاف، ولو بغرزه بإبرة، أن يغرز إبرة. الإبرة ليست كالسكين وليست كالسيف، فإن غرزه بإبرة في مقتل فهي جناية عمد اتفاقا. لو غرزه بإبرة في غير مقتل، المقتل كالفؤاد وكأسفل الرقبة، هذه المقاتل لو غرزه بالإبرة في فخذه هذا حصل المور، حصل النفوذ، حصل الجرح فمات. هذه اختار المصنف رحمه الله أنها جناية عمد إذا اتصل موته بالغرز أو مات مباشرة فهي جناية عمد. إذا وصفت الجناية بأنها عمد إذا ترتب عليها أحكام العمد، إذا وصفتها بأنها شبه عمد رتب عليها أحكام شبه العمد، وهكذا. لأننا ذكرنا أن الأنواع الثلاثة تختلف في الصورة وتختلف في ماذا؟ في الحكم. فإذا تبين لك أن هذه الجناية وحكم القاضي أنها جناية عمد رتب عليها أحكام العمد من القصاص، وإن عدل عن القصاص فالدية، لكنها دية مغلظة وفي مال ومن مال الجاني. إن حكم أنها شبه عمد ففيه الدية وفيه الكفارة والدية على عاقلة الجاني، وكذلك الخطأ فيه الدية على العاقلة وفيه الكفارة في مال الجاني إن أعتق أو يصوم الشهرين المتتابعين. هذا النوع الأول، قال ولو بغرزه بإبرة. نعم،
ولو بغرزه بإبرة ونحوها.
نعم، الحنفية قالوا إن غرزه بإبرة في غير مقتل فلا تكون عمد بل تنتقل إلى شبه العمد، لأنها جناية لا تقتل غالبا، جناية لا تقتل غالبا. والذي يقوي العمدية فيها أنها نفذت في البدن. نعم،
ولو لم يداوي مجروح قادر جرحه.
ولو هذا أيضا إشارة إلى خلاف في المذهب، ولو لم يداوي مجروح جرحه يعني جرحه بما له موت في بدنه وتمكن المجروح أن يتداوى لكنه ما فعل، هل يعد مفرطا فتتحول الجناية إلى شبه عمد فلا يجب القصاص، أو هي عمد لأنه قصد الجناية بما يقتل غالبا وهو السلاح أو ما له مور في البدن؟ فلو هنا تشير إلى الخلاف، لكن أكثر أهل العلم ذكره الموفق وفاقا أنها جناية عمد ولو لم يداوي نفسه المجروح. نعم،
الثانية أن يقتله بمثقل.
هذا الثانية وهي الجناية أيضا من أنواع الجناية المباشرة، أن يقتله بمثقل، أن يرميه بحجر كبير أو أن يضربه بعصا كبيرة أو أن يسقط عليه حائطا أو أن يلقيه من شاهق. هذا هي أربع صور في القتل بالمثقل. وهذه إذا قصد الجناية بواحد من هذه الصور فهي جناية عمد، توجب القصاص إن اختارها إن اختاره الولي. وذهب الحنفية إلى أن العمد لا يكون إلا بما له نفوذ، وخلافهم في اعتبار المثقل في عدم اعتبار المثقل مشهور. قالوا لا تكون الجناية عمد إلا إذا قصد الفعل بما يفرق أو يجرح الجسد، بما يفرق أجزاء الجسد أو يجرحه، وهذا ضعيف. والدليل على أن القتل بالمثقل يوجب القصاص ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فسئلت من فعل بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأشارت برأسها النعم، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فأقر، فأمر برفض رأسه بين حجرين. إذن أثبت القصاص والقوت، وفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليها. وهذا يدل على أن القتل بالمثقل إذا كان من الجاني عن قصد أنه من قبيل العمد. ولو لم نقل بهذا لتعمد المجرمون القتل بمثل هذه الطرق ويدرى عنهم القصاص، يقتله بمثقل يرميه بحجر كبير ثم يقول إنها شبه عمد وتكفي الدية فقط. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في قتيل العصا والصوت الدية فقط على العاقلة، لكن هذا في عصا وصوت صغيرين. أما إذا كان العمود كبيرا ضربه بعمود كبير على رأسه ولو في غير مقتل أو على ظهره فمات، فإنها جناية عمد، وسيشير المصنف إلى هذا الخلاف. نعم.
الثانية أن يقتله بمثقل كما أشار إليه بقوله أو يضربه بحجر كبير ونحوه.
حجر كبير أخرج الصغير، لو ضربه بحجر صغير فهذه شبه عمد، لأن شبه عمد لأنه قصد الجناية لكن ما قصد القتل. كيف عرفنا أنه ما قصد القتل؟ لأنه أخذ حجرا صغيرا لا يقتل غالبا.
ونحوه كلت وسندان،
ونحو كحجر صغير ونحوه من الخرز أو المسامير الصغيرة، أو ونحوه يعني كالحجر الكبير كاللت، وهو دبوس كبير من الحديد، هذا يقتل غالبا، فالجناية الضرب به جناية عمد. والسندان وهو قطعة الحديد الصلبة التي يجعلها الحداد في لصنعته يدق عليها الحديد، لو حمل هذا السندان ورماه عليه أو ضربه به فهي جناية عمد، لأن هذا السندان ثقيل ويقتل غالبا. وكذا المطرقة والسندان كلاهما مما يقتل غالبا إذا ضرب به، إذا كانت المطرقة كبيرة.
ولو في غير مقتل،
ولو هذا إشارة إلى الخلاف، ولو ضربه بحجر كبير في غير مقتل فمات فهي عمد. لماذا جعلناها عمد؟ اعتبارا بماذا؟ بالآلة.
فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل،
إلا إن كان في مقتل، خلافا للحنفية فإنهم لا يعتبرون هذا من قبيل العمد.
نعم. أو حال ضعف قوة من مرض.
إذن الحجر الصغير لا تكون الجناية به عمدا إلا في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يأخذ حجرا صغيرا ويكرر به الضرب، فهنا تقوى العمدية، تحول الجناية من شبه عمد إلى عمد لأنه كرر. الصورة الثانية أن يأخذ صغيرا ويضرب به في مقتل فتكون عمدا الجناية. الحالة الصورة الثالثة أن يأخذ صغيرا لكن على حالة يكون المجني عليه لا يحتملها، لا يحتمل حتى الصغير، إما لصغر أو لهرم أو لمرض. فهذه ثلاث صور تكون الجناية بالحجر الصغير أو العصا الصغيرة عمدا، إذا كرر أو كان على حال مرض أو صغر أو كبر، أو كانت الضرب في مقتل.
فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل أو حال.
الأصل أن الجناية بالحجر الصغير شبه عمد، إلا هذه أداة استثناء. نعم.
إلا إن كان في مقتل أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو بر. نعم. ونحوه، أو يعيده به
يعيد الضرب بهذا الحجر الصغير أو بالعصا الصغيرة حتى يموت، فهي عمد. نعم.
أو يلقي عليه حائطا أو سقفا ونحوهما.
هذا الصورة الثالثة من الصور القاتل بالمثقل، أن يلقي عليه حائطا، ويكون الحائط كبيرا، ويكون من حجارة أو بلوك مما يقتل غالبا. أما إذا أسقط عليه جدارا حائطا من خشب أو حائطا من فلين، فهذه ليست جناية عمد، لأن هذا الحائط لا يقتل غالبا. فشرطه أن يكون الحائط كبيرا لا يحتمله هذا الشخص غالبا، وأن لا يمكنه الفرار منه، أن لا يمكنه الفرار من الحائط، وأن يتعاطى الجاني الإسقاط. أما لو جاء شخص وجلس تحت حائطك فسقط عليه الحائط فلا ضمان، ولا تكون الجناية لا عمد ولا خطأ، لا يضمن، لأنك لم تباشر ولم تتسبب سببية مؤثرة. السببية أنت تسببت لولا حائطك ما مات، لكن هذه السببية ضعيفة بعيدة، لأنك أقمت ما يجوز لك أن تقيم حائط، وهو الذي تعاطى الجلوس. كما لو حفرت حفرة، حفرت خزانا في بيتك فجاء شخص وسقط فيه، أنت متسبب، لكن هذه السببية غير مؤثرة، لأنك فعلت ما هو مأذون لك فيه وهو الذي سقط فيه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: المعدن جبار، يعني هدر، والبئر جبار، إذا استأجرت شخصا فسقط في البئر فهو هدر لا دية له. أما لو حفرت حفرة في الطريق فسقط فيها فأنت متسبب سببية مؤثرة، ويكون من قبيل الخطأ. نعم.
أو يلقي عليه حائطا أو سقفا ونحوهما، أو يلقيه من شاهق فيموت.
أو يلقيه من شاهق، الشاهق هو الجبل المرتفع أو البناء العالي، لا بد أن يكون شاهقا. لو ألقاه من مكان قريب فمات فهو من شبه العمد، لا يكون عمدا، وهذا مرده إلى العرف. إذا أسقطه من دور واحد، العرف أن الذي يسقط من هذا أنه لا يموت فتكون شبه عمد. لو أسقطه من أكثر من ذلك فالغالب أن من يسقط من ثلاثة أدوار أو أكثر أنه يموت. كذلك يختلف باختلاف الحال، لو أسقطه من دور واحد لكن على حديد أو على شوك، فهذا السقوط ولو من مكان ليس بشاهق لكن في الغالب أنه يموت باعتبار ما سقط عليه. ولو أسقطه من شاهق لكن على إسفنج فتكون الجناية خطأ وليست بعمد، لأن الغالب في مثل هذا السقوط أنه لا يؤدي إلى الوفاة. ولذلك هذه الصورة ذكرها رحمه الله ليست على سبيل الحصر، ولكنها تسع صور تلحق بها قرائنها من الحوادث. نعم. غالب هذه الصور تخضع لاجتهاد القضاة، القاضي الأول ثم الثاني ثم التمييز أو الاستئناف، ينظرون في حال الجاني، في حال المجني عليه، في حال المكان، في حال الزمان، كل هذا له اعتبار في الجناية، في حال الآلة أيضا. نعم.
الثالثة أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه.
الأولى والثانية هذه مباشرة، أسقطه بنفسه هذه مباشرة، أن يجرحه بما له نور هذه مباشرة، الثالثة هذه سببية، أن يلقيه بجحر أسد أو كما في الكشاف وغيره زبية أسد، المكان الذي ينحصر فيه الأسد في خيمة صغيرة أدخله على الأسد وأغلق عليه، هذا فأكله الأسد، جناية عمد، لأنها جناية بسببية مؤثرة عرفا وعادة. العادة الأسد لا يترك الإنسان، لكن لو ألقاه في جحر أسد صغير أو كلب صغير فنهشه إلى أن مات تكون الجناية شبه عمد، شبه عمد، هي سببية لكنها سببية ليست مؤثرة غالبا، لا يحصل بها الموت غالبا. فالمذهب وهو مذهب أكثر أهل العلم على أن هذه الجناية تعتبر عمد، أن ينهشه حية أو أن يجعله في زريبة أسد أو نمر أو نحو ذلك من السباع. وذهب الشافعية وهو رواية في المذهب وبعض المالكية إلى أنها شبه عمد، قالوا لأن هذه الحيوانات الأصل أنها تفر من الآدمي، هذا الأصل، فهنا أكلته فتكون من قبيل شبه العمد. فسبب الاختلاف ما هو الغالب؟ الغالب أن الأسد يقضي على الإنسان إذا توحد به في مكان ضيق أو لا. لو ألقاه في صحراء فجاء أسد فأكله، هذه سببية لكنها ليست مؤثرة، فلا تكون جناية جناية عمد، تكون من قبيل شبه العمد.
أو مكتوفا بحظاته،
أو مكتوفا ليس في الزريبة لكن كتفه، قيد يديه ورجليه أو غله وتركه بحضرة الأسد. أما لو هذه قيود مؤثرة في الحكم، لو قيده في مكان الغالب أنه لا أسد فيه لكن جاء أسد وقتله، هذا بالاتفاق ليست جناية عمد، لا بد أن يكون تقييد وبحضرة الأسد أو السبع أو النمر.
أو في مضيق بحضرة حية،
نعم،
أو ينهشه يعني
ألجأه إلى وادي وفيه حية، الحية الغالب أنها تلسع. من منع من الشافعية وغيرهم قالوا الحية لا تنهش إلا إذا هاجمها، لو كف عنها كفت عنه فلا تكون من قبيل العمد، لو نهشته تكون من قبيل شبه العمد.
أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا،
من القواتل، هذا قيد، لو ألسعه عقربا لا تقتل غالبا، العقرب الصغيرة أو بعض الفصائل العقارب لا تلسع أو لسعها لا يقتل، فقتلته فالعبرة بالغالب، عند نظر القاضي ينظر، يؤتى بالعقرب وينظر في صفتها وهل تلسع غالبا وهل لسعها يؤدي إلى الوفاة غالبا، فإن اجتمعت هذه الشروط كانت جناية عمد وحكم عليه بالقصاص. كما تقدم لو ألقاه في مكان لكن جاءت العقرب ما جمع بينه وبينها، هو ما قصد الجمع بين المجني عليه والسببية.
الرابعة ما أشار إليها بقوله أو يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه أو كثرتهما.
من القتل العمد بالمثقل أن يدعسه بالسيارة متعمدا، هذا قتل بمثقل وهي جناية عمد، قصد القتل بمباشرة وبآلة تقتل غالبا، بسيارة أو بنحوها من الآلات. الرابعة
ما أشار إليها بقوله أو يلقيه في نار أو ماء يغرقه،
هذه سببية حسية، النار تحرق، ألقاه في نار بشرط أن تكون النار كبيرة، لو رماه على نار صغيرة لا تقضي عليه فالجناية تكون شبه عمد، لا بد أن تكون النار كبيرة. أو ماء كثيرا، ألقاه في بحر أو في نهر أو في مسبح عميق وهو لا يجيد السباحة، أو يجيد السباحة لكن غله وألقاه في المسبح قاصدا، فإنها تكون جناية عمد توجب القصاص إذا اختاره ولي الدم.
ولا يمكنه التخلص منه
إن أمكنه التخلص بسباحة أو طلب غوث فلم يفعل انتقلت إلى شبه العمد
لعجزه أو كثرتهما
أو كثرة النار أو كثرة الماء، هذه سببية حسية مؤثرة غالبا. ومثلها كما قلنا أن يصل جسده بسلك كهرباء، إذا فعل فمات القاضي سينظر في حجم السلك وقدر التيار الذي كان فيه وهل طال الأمد أو لا، فإن الصعق الكهربائي يختلف باختلاف حجم السلك وباختلاف قوة التيار وباختلاف الزمن. لو صعقه بسلك فيه تيار صغير فإن الجناية تكون شبه عمد وهكذا. هذا أيضا الصعق الكهربائي سببية حسية مؤثرة غالبا فتكون الجناية عمد، لكن بالقيود التي ذكرنا، كما قلنا في الحائط أن يكون كبيرا أو الماء أن يكون مغلقا، كذلك في الصعق الكهربائي أن يكون السلك مكشوفا وأن يكون التيار فيه قويا وأن يبقى متصلا به مدة يموت فيها غالبا.
فإن أمكنه فهدر،
إن أمكنه أن يتخلص من السلك الكهربائي أو أن يخرج من المسبح فلم يفعل فتنتقل الجناية إلى شبه عمد.
الخامسة ما ذكرها بقوله أو يخنقه بحبل أو غيره،
هذه الصورة الثالثة من الصور المباشرة، الصور المباشرة أن يخنقه هنا باشر بيده أو أن يغمه بوسادة أو شيء يضعه على فمه وأنفه بحيث لا يتنفس، لو أقفل أنفه فمه فقط فمات تكون شبه عمد لأنه بقي له ما يتنفس به، أو أغلق أنفه فقط بقي له التنفس من الفم، فلا يحكم القاضي بكونها جناية عمد إلا إذا علم أن مثل هذا الفعل لا يمكن أن تبقى الحياة معه غالبا فتكون الجناية جناية عمد. من الصور المعاصرة لهذا لكنها لا تكون مباشرة أن يرشه بمادة خانقة، هذه سببية لم يباشر الخنق لكنه رش عليه مادة تميت غالبا، أيضا هذه جناية عمد توجب القصص إن أراد الولي.
أو يسد فمه وأنفه،
لاحظ القيد فمه وأنفه، أما أحدهما فلا.
أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله،
هذا قيد أيضا، إذا عصر الخصيتين إن طال الأمد مات، وهي من المقاتل، الخصيتان من المواضع التي إذا ضربت ربما يحصل الموت أو الجنون، فإذا ضربه على خصيتيه أو عصرهما فإن أطال المدة فطول المدة مع هذا الموضع يؤدي إلى الزهوق غالبا فتكون الجناية عمد. أما لو عصرهما ثوان قليلة ثم أزال رفع يده فمات فتكون شبه عمد لأن مثل هذا الفعل لا يؤدي إلى الزهوق غالبا. فإذا ادعى هذا هو الجاني عند القاضي قال أنا ما أمسكتها ثوان فقط، يأتي ببينة، إذا لم يأتي ببينة فتبقى عمدا ويجب أو يستحق الأولياء القصاص.
السادسة أشار إليها بقوله أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا،
أن يحبسه إذا حبسه ولم يمنع عنه طعاما ولا شرابا فمات، فهذا قدره، لا يضمن الحابس، طبعا يأثم لكنه لا يضمن لا دية ولا كفارة، لأنه لم يباشر قتلا ولم يتسبب، لأن الحبس مع وجود الهواء ومع وجود الطعام والشراب لا يؤدي إلى الموت، هو سيمتنع فقط، يمنع فقط من الخروج والحركة. لكن إن حبسه وما وتسبب بأي سبب مؤثر إلى زهوق روحه بأن يشمه مادة تخنقه أو أن يحبس عنه الهواء الأكسجين أو يحبس عنه طعام والشراب فينظر، إن حبسها مدة يحصل بها الزهوق غالبا فهي عند، إن حبسها مدة يسيرة ثم أعطاه فتكون الجناية شبه عند. لو أعطاه الطعام لكنه أضربه في حبسه، أضرب عن الطعام، فلا يضمن الحابس لأنه هو الذي تسبب في إزهاق روحه، وقد تكون ضربا من الانتحار.
بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر.
وإلا فهدر، إذا تمكن من طلب الغوث أن يصيح بأناس يأتوه بطعام لكنه لم يفعل فمات فهدر، لأنه تسبب في الجناية على نفسه. لاحظ عبارات المصنف رحمه الله، كل كلمة تعتبر شرطا أو قيدا للحصول على هذا الحكم، إذا تخلف هذا القيد تغير الحكم، تغير نوع الجناية. كقوله مثلا مدة يغلب على الظن فيها أن يحصل الزهوق بسبب منعه من الطعام والشراب.
السابعة ما أشار إليها بقوله أو يقتله بسحر يقتل غالبا.
هذه السابعة، أن يقتله بسحر، هذا سبب ليس مباشرة، سحره فمات، سحره فمات. النوع السادس الذي قبله الحبس، الأصل في أن الحبس يعتبر سببا مؤثرا من أسباب الموت، حديث أبي هريرة في الصحيحين في خبر الذي حبس الهرة، قال له أطعمها ولا تركها، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي تركتها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فجعلها قاتلة عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن عذابها في النار بسبب هذا القتل. كذلك الذي يحبس المعصوم الآدمي، السحر يقتل أحيانا، فينظر إن اعترف الساحر أنه سحر وأنه يعلم أن هذا السحر يقتل فهي جناية عمد، لأنه قصد الجناية بما يقتل غالبا وهو على حسب نوع السحر، فتكون الجناية جناية عمد وتوجب القصاص إن اختاره ولي الدم. وهذا مذهب الجمهور، بعضهم قال لا يكون عمدا وإنما شبه عمد، لأننا لا ندري هل يتحقق القتل بهذا السحر أو لم يتحقق. مثل السحر العيان الذي يحسد ويعين بعينه، فهذا أيضا فيه خلاف، ومن قال يوجب القصاص قال بشرط أن يتعمد وأن تغلبه نفسه، العيان قد لا يتحكم في عينه فيرمي غيره بها فيموت، فهذه تكون جناية شبه عمد. أما إذا قصد النظر إليه وانطلقت السموم الروحية الشريرة منه فأدت إلى وفاة هذا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلحق بالقتل بالسحر، لكن اختلفوا إذا اختار الولي القصاص، إذا اختار القصاص هل يضرب عنق العيان هذا بالسيف أو يؤتى بعيان آخر، لأن الله عز وجل قال ولكم في القصاص، والقصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، فاختار طائفة كما ذكر ابن القيم رحمه الله إلى أنه يؤتى بعيان آخر يضربه بعين كما ضرب الآخر إلى أن يموت. في السحر إذا قيل هي جناية عمد وقتل الساحر اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل قصاصا، منهم من قال يقتل حدا ومنهم من قال بل يقتل قصاصا. ما ثمرة الخلاف؟ نعم، إن كان قصاصا فسيقتل بسحر مثله، لكن قد يقال تعاطي السحر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب بل قد تصل بالإنسان إلى الكفر فلا يجوز، ولذلك القصاص ليس حتما أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. ولذلك ذكر الفقهاء لو زنى بامرأة فماتت أو تلوط بغلام إلى أن مات فلا يمكن أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. نعم بعض الفقهاء ذكر أنه يباشر بعصا أو بشيء حتى يموت حتى يذوق ما ذاق المجني عليه، لكن هذا بعيد. الثمرة الأخرى على الخلاف بين كون قتل الساحر قصاص أو حد في الدية، إن قيل يقتل الساحر قصاصا فلا دية، وإن قيل يقتل حدا فسيبقى لأولياء الدم دية لأنه تسبب في قتل قريبهم. إذا قتل قصاصا فقد اختاروا القصاص. الجنايات العمد إذا اختار أولياء الدم القصاص فلا دية، ولكم في القصاص حياة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. إن عفيت عن القصاص إلى الدية أو إلى لا شيء أو إلى ما هو أكثر من الدية أو أقل فالحق لك، فإذا اختار القصاص فلا دية. لكن إذا قال لا أنا كان ولي الدم فقيها وقال لا هذا الساحر اقتلوه حدا ويريد المال، فستخضع المسألة إلى اجتهاد القاضي هل يقتله حدا وحد الساحر ضربة بالسيف كما في حديث جندب رضي الله عنه وغيره أو يقتل قصاصا على الخلاف الذي ذكرنا.
الثامنة المذكورة في قوله أو يقتله بسم بأن سقاه سما لا يعلم به،
هذه أيضا سببية ومؤثرة وسببية معتادة وعرفية، أن السم يقتل غالبا، السم أو السم أو السم والفتح أفصحها، أن يقتله بسم، ويكون هذا السم يقتل غالبا من جهة نوعه ومن جهة كميته، لكن لو أعطاه سما قليلا أو سما يقتل الحشرات لا يقتل الآدميين غالبا فالجناية تكون شبه عمد. لا بد أن يكون السم مما يقتل غالبا من جهة النوع ومن جهة الكم.
والثامنة المذكورة في قوله أو يقتله بسم بأن سقاه سما،
سقاه لا بد أن يباشر السقي له، لكن لو وضع إناء فيه سم فجاء هذا أخذه وشربه فهذه ليست جناية عمد، لأن الميت هذا هو باشر قتل نفسه. فمن شرط إثبات القصاص في هذا أن يسقيه أو أن يخلطه بطعام ويقدمه له، لا بد من قصد الجناية، قصد القتل بالسم. أما إذا وضعه فجاءه هذا واحتساه فهو الذي قتل نفسه فدمه هدر.
بأن سقاه سما لا يعلم به،
هذا قيد آخر، لا يعلم، لو علم علم بالسم في الطعام أو في الشراب لكنه شرب فمات فهدر، هذا قيد مؤثر. لو فعل كما يروى عن خالد رضي الله عنه أنه توكل على الله وشرب السم ولم يصب بهذا، خالد بن الوليد أراد هذا أن يختبر ولايته هل هو من أولياء الله أو لا، فمات فهدر. نعم، إذا لم يعلم فهي جناية عمد، إذا لم يعلم وباشر صاحب السم السقاية أو قربه له في ضيافته ودعاه له فهي جناية عمد. لكن إن كان صاحب السم خلطه لنفسه أو لشخص آخر يتربص به فجاء هذا وأخطأ وأخذه بنفسه فهدر،
أو يخلطه بطعام ويطعمه له.
الشافعي رحمه الله لا يرى أن هذه جناية عمد، قالوا لأن هو الذي أكل، صحيح هذا خلطه وقدمه له، كما لو هكذا يقول الشافعي وهذا من الفقه، قال كما لو أعطاه سكينا فطعن نفسه، فهذا أعطاه سما، لكن الحقيقة بينهما فرق، ففي السكين يعلم أنها قاتلة فلن، وهنا لا يعلم، شرط إثبات القصاص أن لا يعلم، أما إذا علم وفعل فكما يعلم السكين أنها قاتلة.
أو بطعام أكله فيأكله جهلا،
أو خلطه بطعام أكله، يعني دخل بيت صاحبه فوضع السم فيه فاحتساه، لا يعلم هذا صاحب البيت، فتكون جناية عمد، أو يعني معطوف على قوله خلطه، ها ولا لا؟
أو يخلطه بطعام ويطعمه له، أو بطعام أكله فيأكله،
أو بطعام أكله، أكل المجري عليه. نعم،
أحسن الله عليكم. أو بطعام أكله فيأكله جهلا،
جهلا هذا قيد، أما إذا علم فهدر. نعم،
ومتى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه قاتل لم يقبل،
لم يقبل منه. لماذا؟ لأن العرف يكذبه، العادة أن السم والسحر تقتل، كما قلنا لو ادعى من ضرب بحجر كبير قال ما أردت القتل، نقول ما صدقت، يكذبك الحجر. لكن لو قال صاحب الصوت الصغير ما أردت القتل قلنا صدقت، لأن الصوت يصدقك أنك لم ترد القتل. نعم،
التاسعة المشار إليها بقوله أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة،
هذه سببية مؤثرة شرعية، يعني اتخذ الشريعة وسيلة للوصول إلى إزهاق روح غيره بغير حق، وهذه السببية مؤثرة فتكون الجناية جناية عمد. اجتمع أربعة فشهدوا على شخص أنه محصن وزنى، واتحدوا في الوصف وفي الزمان وفي المكان، فحكم القاضي برجمه فرجم. بعد أن رجم جاءوا إلى القاضي قالوا تعمدنا قتله، يقتلون الأربعة قصاصا لأنهم توصلوا إلى قتله بسببية مؤثرة شرعا. لو جاءوا قالوا أخطأنا، تبين لنا أن الزاني فلان ليس الذي شهدنا عليه، إن قالوا أخطأنا فلا قصاص، لكن تلزمهم دية. ولذا روي عن علي رضي الله عنه أن رجلين شهد على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء فقال أخطأنا، قال لو تعمدتما لقطعت يديكما، وضمنهما نصف الدية. لماذا نصف الدية؟ نصف الدية على الاثنين، ها؟ لأنها يد واحدة فيها نصف الدية، وستأتي معنا في الدية. نعم،
بما يوجب قتله من زنا أو ردة لا
تقبل. زنا بشرط الإحصان أو ردة لا تقبل مع التوبة. الردة نوعان: المرتد إما أن تقبل توبته، وهي عامة أحكام المرتدين، أن كل مرتد ارتد بسبب من أسباب الردة تقبل توبته إذا تاب، يستتاب 3 أيام فإن تاب إلا رجع. النوع الثاني: من لا تقبل توبته كساب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في رواية في المذهب على أن لا تقبل توبته حتى لو تاب، إن تاب باطلا تقبل بينه وبين الله، حكمه في الآخر عند الله عز وجل، لكن يتحتم القتل لأنه اعتدى على مقام النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحق ليس موجودا فيسقط حقه، فقالوا يتحتم قتله. لو جاء هنا اثنان وشهدوا على شخص أنه ارتد، أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتل، ثم كذب نفسيهما، يقتلان قصاصا لأنهما توصل إلى قتل هذا بسبب الشهادة، وهي سببية مؤثرة. لكن لو شهد عليه أنه ارتد ردة تقبل مع التوبة على القول بالتقسيم، فقتل هذا المرتد، ثم جاء قال تعمدنا قتله، لا يقتل قصاصا. لماذا؟ لأنهما حينما شهد عليه بالردة ما كذبهما، كان بمقدوره أن يتوب، أن يتوب مما اتهماه به فيقول ما ارتدت، أو صدق وتبت إلى الله عز وجل، فكأنه صدقهما في اتهامهما له بالردة فقتل فيكون. ولذلك هذا القيد في غاية الأهمية، بزنا أو بقتل بردة لا تقبل مع التوبة، أما ما يقبل مع التوبة فلا قصاص حتى لو كذب نفسيهما، لكن يعزران على كل حال. نعم.
أو قتل عمد.
أو قتل عمد، شهد اثنان على شخص على محمد أنه هو الذي قتل زيد، وبعد أن قتل محمد جاء وقال كذبنا في الشهادة، يقتلان قصاصا لأنهما تسببا بسببية شرعية مؤثرة في إزهاق روح معصومة. نعم.
ثم رجعوا أي الشهود بعد قتله وقالوا
بعد قتل الزاني أو المرتد أو القاتل من ادعى عليه القتل. نعم. وقالوا
عمدنا قتله فيقال
عمدنا قتله، أما لو قال أخطأنا فلا تجب الدية، عمدنا تكون جناية عمد. نعم.
فيقاد بهذا كله،
فيقاد هؤلاء الشهود يقادون جميعا، ولو تمالى معهم أو ولي أو حاكم فإنه يقاد معهم على الترتيب الذي سيأتينا.
ونحو ذلك لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا، ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم.
هذه قاعدة قبل أن نبدأ في هذا الجزئية احفظوها، إذا اجتمعت السببية والمباشرة سقطت السببية، وستأتي المعنى إن شاء الله في الأشباه والنظائر. يختص بالقصاص المباشر ثم يأتي بعده المتسبب إذا اجتمع. سيأتي معنا في قتل الجماعة لو أمر قلت أنت لمحمد اذهب واقتل زيد فذهب وقتله، أنت متسبب ومحمد مباشر ذهب وقتل، اجتمعت السببية والمباشرة، السببية تسقط، إذا اجتمعت السببية والمباشرة تسقط السببية. طبعا هذه قاعدة لها استثناءات، يعني بشرط أن تكون السببية غير مؤثرة، أو بشرط أن يمكن تضمين المباشر، يعني حينما حبسه في زريبة الأسد الذي باشر من؟ الأسد، لا يمكن تضمين المباشر فتسقط المباشرة وتقدم السببية. هنا في الآمر والمباشر يسقط السببية وتثبت المباشرة، هنا في هذه الحالة في النوع التاسع في الضرب التاسع قد تجتمع المباشرة والسببية. المباشر هو الذي يقتل قصاصا. نعم.
ثم ولي عالم بذلك.
لاحظ الآن هنا شهود، محمد وسعد شهدا على زيد بأنه قاتل فقتل زيد. من الذي قتل زيد؟ الذي قتله ولي الدم، أخو زيد. أخو زيد يعلم أن محمدا وسعدا كذب في الشهادة، دفع لهما رشوة قال اشهد على فلان هو الذي قتل أخي، فلما شهد عليه القاضي الأصل في القصاص الذي يتولى القصاص ولي الدم، جاء ولي الدم أخو زيد هذا وقتل محمد القاتل. هنا ولي الدم باشر والشاهدان ايش؟ تسبب. اجتمعت السببية والمباشرة، السببية الشرعية المؤثرة والمباشرة. القصاص يثبت على الجميع؟ لا، اجتمعت السببية والمباشرة يقتل المباشر. ولذا قال وولي دم علم، يعني يعلم ولي الدم أن الشهود كذب، يعني جاء بشهود يشهدون أن الذي قتل أخاه هو فلان وهو يعلم أنهم أنهما كاذبان. ثم باشر القتل هو، يقتل هو قصاصا إذا علمنا كذب الشاهدين، ويعزران هما للكذب وقيل يدفعان الدية. فيضمن المباشر أولا ثم ولي علم بذلك.
فبينة
هم الشهود. أيوة.
وحاكم
القاضي قد يعني تدفع له الرشوة أن احكم أن فلان هو الذي قتل زيد فيحكم وهو يعلم أنه ليس بقاتل. ثم اعترفوا الجميع. إن كان هناك مباشر اكتفي به في القصاص، إذا لم يباشر واحد منهم لا الولي ولي الدم ولا الشهود ولا الحاكم فالقصاص عليهم جميعا لأنهم اجتمعوا في سببية مؤثرة. ومن الفقهاء من قال القصاص يثبت على القاضي فقط، لأنه لو لم يفعل لو أسقط شهادة الشهود ما نفذت، هو سببيته أقوى من سببيتهم لأنه يعلم أنه كذب وحكم بها. ومنهم من قال العكس، قالوا لأن القاضي ما حكم بهذا إلا بوسيلة الشهود، فلو امتنعوا مثلا فلا يقتل القاضي خاصة إذا كان هو السلطان فيدرى عنه ويقتل الشهود. نعم.
فبينة وحاكم علم بالقلب.
عرفت البينة هنا ما هي؟ الشهود. نعم.
علموا ذلك.
علموا هذا قيد، أما لو جهلوا أو جهل أحدهم فلا يثبت في حق قصاص. ولي الدم ما يدري أن الشهود كذبة فلا قصاص عليه حتى لو باشر، تسقط المباشرة لأنه ما علم.
وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها.
هذا الجناية النوع الثاني، نختم بها والخطأ على عجل حتى ما نشق عليكم. شبه العمد وضحناه في المجلس الماضي، أن يقصد الجناية ولا يقصد النتيجة، يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، وهو نوع ثابت عند أكثر أهل العلم. دليله حديث المرأتين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن امرأتين من هذيل اقتتلتا يعني تضاربتا، فضربت إحداهما الأخرى بحجر، رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، قتلت الكبيرة والجليل الذي في بطنها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ديتها المقتولة على عاقلتها أي على عاقة الجانية. وهذا جناية ليست خطأ لأنها قصدت الاعتداء، لكنها ليست عمد لأنه ما حكم بإيش؟ بالقصاص. علمنا أنها ليست خطأ لأن الجانية قصدت الجناية لكن لم نثبتها عمدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم بالقصاص، بل حكم بالدية على العاقلة، وهذا حكم شبه العمد. كذلك استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: ألا وإن في قتيل العصا والصوت 100 من الإبل 40 منها أولادها في بطونها، وهو حديث صحيح خلاف المالكية. المالكية قالوا ليس هناك شبه عمد، أي جناية بهذا الوصف نلحقها بالعمد، لأن الله ما ذكر في كتابه في سورة النساء إلا نوعين من أنواع القتل، والأول أصوب. قال: وشبه العمد صورته
أن يقصد جناية لا تقتل غالبا،
يقصد لا بد من القصد، لو لم يقصد كان خطأ، جناية لا تقتل غالبا، هذا القيد الثاني. نعم.
ولم يجرحه بها،
ولم إن جرحه بالحجر رجعنا إلى ما له مور فتكون عمدا،
كمن ضربه في غير مقتل بصوت،
أما لو ضربه في مقتل بعصا فتكون عمدا.
أو عصا صغيرة ونحوها، أو لكزه ونحوه،
أو لكزه ضربه فوكزه، لكز ووكز فوكزه موسى فقضى عليه، ضربه بيده على صدره، هذه الضربة لا تقتل غالبا فتكون من قبيل شبه العمد، هذه من صوره. نعم.
ونحوه بيده أو ألقى أو ألقاه في ماء قليل،
قليل لو في كثير كان مر معنا أنه من صور العمد. نعم. لو صعقه بسلك صغير لا يقتل غالبا فمات شبه عمد. نعم.
أو صاح بعاقل اغتفله،
أو صاح بعاقل اغتفله يعني على غفلة، صاح به وهو على شاهق فسقط، خاف وسقط، شبه عمد، هذه سببية تسبب في سقوطه لكن بسبب لا يؤثر غالبا، الغالب الذي يصاح عليه يخاف لكن ما يقفز، بعاقل أو حتى صغير، الصغير من باب أولى، بعاقل
أو بصغير على سطح فمات.
نعم. فهي شبه عمد.
وقتل الخطأ أن يفعل،
لاحظ صح، لكن لو دفع لا، هذه مباشرة تكون عمدا بما يقتل غالبا. نعم.
وقتل الخطأ أن يفعل ما له فعله،
طبعا عرفنا ما هو الفرق بين الأنواع الثلاثة في الحكم، شبه العمد فيه كفارة في مال الجاني إن اعتق أو يصوم هو، وفيه دية مغلظة وهي على العاقلة، وفيه دية مغلظة، العمد فيه قصاص أو دية، وإن حكم بالدية فهي في مال الجاني ليست على العاقلة، ولذلك يحرم على العاقلة أن تحمل عن الجنات الجناة المتعمدين جناية العمد كما يفعل اليوم، الأصل أنها تكون على الجاني، أما أن يجني جناية العمد ثم تبدأ التبرعات وتحمل العاقلة أو يتسولون له في المساجد فهذه تنافي مقصد الشارع من إيجاب القصاص أو من إلزام الجاني في العمد بالدية، لأنه سيتساهلون، يعلم أن وراءه أهل قبيلة تقضي عنه، الأصل أن يلجأ إليه إلا أن يعجز، فإن عجز يتسوله، قال عليه الصلاة والسلام: لا تحل المسألة إلا لثلاثة، ورجل تحمل حمالة يخرج هو ويريق ماء وجهه أمام الناس ويتسول، أما الشرفاء لا يتسولون له ولا يطرقون أبواب الأمراء والتجار لأن يعتقوا رقبة فلان، جنى جناية عمد يتحمل جنايته، إما بقصاص فإن عفي له عن شيء فيتحمل هذا الشيء من ماله أو يتسول إلى أن يقضي الله عز وجل عنه، العاقلة وهي العصبة وستأتي معنا لا تحمل إلا الخطأ وشبه العمد في الأنفس أو فيما هو يزيد عن ثلث الدية، وسيأتي معنا إن شاء الله في الأديات. نعم.
وقتل الخطأ أن يفعل ما له فعله،
الخطأ يترتب عليه الكفارة والدية، الكفارة في العمد لو أسقط عنه القصاص اختلف فيه هل يكفر أو لا، ما ذكرت الكفارة في قتل العمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما قتل، ما هذه فيها كفارة، الكفارة جاءت في قتل الخطأ، من العلماء من قال هو أولى بالتكفير، ومنهم من قال هو أعظم من أن يكفر عنه هذا الذنب العظيم، وهذا أقرب والله أعلم، قتل الخطأ تجب فيه كفارة ودية على العاقلة مقصدة ليست بمغلظة. نعم. صورته. قتل الخطأ له أربع صور نذكرها إجمالا ثم نمضي في القراءة. الصورة الأولى أن يخطي في القصد، الصورة الثانية أن يخطي في الفعل، الصورة الثالثة أن يكون صغيرا، أن يكون الجاني صغيرا، الصورة الرابعة أن يكون الجاني مجنونا. هذه أربع صور تكون بها الجناية خطأ. أن يخطي في القصد، أن يخطي في القصد، صوب على شيء يظنه صيدا فتبين أنه إنسان آدمي معصوم قتله، هذا أخطأ في القصد. لكن لو صوب يريد إنسانا وأصابه فتبين أن هذا الإنسان معصوم كان يظنه حربيا فتبين أنه مؤمن، هنا أخطأ لم يخطي في القصد، فهو قصد هذا الشخص لكنه أخطأ في الفعل، أخطأ في الفعل، قطع الإشارة أخطأ في الفعل فاصطدم بشخص فمات، هذا مخطي في الفعل. من العلماء من جعل الخطأ في الفعل عن عمد أنه من قبيل العمد لو تعمد قطع الإشارة، هذا رواية في المذهب. ولذا قال رحمه الله:
مثل أن يرمي صيدا أو يرمي غرضا أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزاني.
أن يرمي الأولى، أن يرمي
صيدا،
صيدا
أو يرمي
فيصيب آدميا، هذا خطأ في القصد. أو يرمي شاخصا فيصيبه لكن يتبين أنه آدمي، هذا خطأ في القصد. النوع الثاني:
أو يرمي شخصا مباح الدم.
مباح الدم هذا القيد، لو رمى شخصا غير مباح الدم فهو متعمد، جناية عمد. لو قصد شخصا ليس مباح الدم مؤمن، أما لو قصد شخصا مباح الدم كأن يكون زانيا أو قاتلا أو مرتدا فأخطأ إلى غيره. نعم.
كحربي
لو قصد المعصوم، قصد معصوما جناية عمد، صوب على زيد يريد قتله فأخطأت الرصاصة وقعت في عمر، هذه جناية إيش؟ عمد، لأنه قصد الجناية، أو خطأ لأنه قصد زيد ما قصد عمر، فيها خلاف. والأظهر أنها عمد لأنه تعمد الجناية بما يقتل غالبا ووقعت الجناية عليه، وهذا الذي يفرع عليها أن من تعمد قطع الإشارة إن قصد شخصا بهذا التعمد فأخطأ في غيره فهي جناية عمد قد توجب القصاص. نعم.
مباح الدم كحربي وزان محصن فيصيب آدميا معصوما،
يعني هذا مباح الدم لكن أخطأ وأصاب معصوما، ما أصاب الزاني ولا الحربي ولا المرتد. نعم. فهذه من قبيل الخطأ. نعم. خطأ في الفعل. أيوة.
فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله.
أما لو أصاب غير معصوم فلا، أصاب غير معصوم فلا، نعم، لا ضمان عليه، يكون دمه هدر. إذا أصاب معصوما قلنا هو خطأ، تجب الدية في العاقلة والكفارة. نعم.
وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله.
له هذا قيد، فعل ما له فعله، فعل ما له فعله فأخطأ، هذه جناية خطأ. يقطع في اللحم فما انقطعت معه الرقبة فرفع الساطورة وقعت في رأس شخص وراءه فمات، هذا أخطأ في الفعل لكنه فعل ما له فعله. هل له أن يقطع اللحم؟ لكن الذي يقطع الإشارة هل له فعل؟ ليس له فعل. ولذلك ذهب بعض الفقهاء أنه فعل ما لا يجوز له فعله وما يقتل به غالبا، وإن كان القضاء على خلافها أنه من قبيل خطأ. نعم.
فسقطت منه السكين،
لكن يحذر الإنسان أن يتعمد قطع إشارة حتى لو لم يحكم عليه بقتل بجناية عمد، قد يعاقب في الآخرة عقوبة المقاتل العمد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. نعم.
فسقطت منه السكين على إنسان فقتله.
فخطأ، فهي خطأ. نعم.
وكذا عمد الصبي والمجنون.
هذا الثالث، عمد الصبي. عمد الصبي هذه قاعدة، عمد الصبي خطأ، عمد المجنون خطأ، لأنه لا قصد له، لا قصد له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ، رفع القلم عن ثلاثة، ورفع عن أمتي الخطأ، رفع عن القلم عن ثلاثة، وذكر منه الصبي والمجنون. النائم لا يقصد، جنايته تكون من قبيل الخطأ. لو انقلبت المرأة، وبعض فقهاء الحنابلة وهو الذي ذكره الحنفية أن هذا لا يسمى خطأ، يسمى ما جرى مجرى الخطأ، لأنه ما قصد، النائم ليس له قصد حينما تنقلب المرأة على ولدها فيموت، تكون خطأ تضمن الدية وتكفر. نعم.
لأنه لا قصد لهما فهما كالمكلف المخطئ.
نعم. هذا نقله اتفاقا ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، قال: اتفقوا على أن عمد الصبي والمجنون خطأ. ماذا لو استغل المجنون أو الصبي في القتل؟ أخذ مجنونا كأداة للقتل؟ هذه ستأتي معنا في مسائل الاشتراك. نعم.
فالكفارة في ذلك في مال القاتل والدية.
الكفارة في مال القاتل جناية خطأ، أما الدية
على عاقلته.
نعم.
كما سيأتي إن شاء الله
في الديات. نعم.
ويصدق إن قال: كنت يوم قتلت صغيرا أو مجنونا وأمكن.
يعني الجناية عمره الآن 30 سنة، والجناية قبل 20 سنة، قال: أنا جنيت وأنا صغير. يصدق، لأنه 10 سنوات يبعد أن يكون قد بلغ فيها. لكن إذا ما أمكن أن يصدق، الجناية أمس وعمره 25 سنة، وقال: كنت صغير، ما يصدق. كذلك لو قال: كنت مجنونا، وجاء ببينة شهود أنه جن في تاريخ كذا وكذا، يقبل قوله ويدرى عنه، يدرى عنه لوجود الشبهة، يدرى عنه القصاص وتثبت الدية. نعم.
ومن قتل بصف كفار من ظلم.
ومن قتل،
ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا.
ومن قتل، عفوا، من ظنه. نعم.
ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما.
هذا خطأ في ماذا؟ ها؟ خطأ في الفعل، هو ما قصد شخصا بعينه وأصابه، لكن كان يظنه، كان يقصد محمد فبان عنه، كان يقصد الحربي فبان المؤمن. ما الذي يجب عليه؟ هو متعمد في الجناية، يريد أن يقتل، لكن جنايته تكون من قبيل الخطأ، لأن الشارع أذن له في هذه الجناية، لأنه في جهاد. فإذا أذن له لا قصاص، مع أن هناك عمد وقتل معصوما، لكن لا قصاص لوجود أذن الشارع، وتجب الكفارة، كفارة فقط. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة. ذكر الكفارة ولم يذكر الدية، هذا المذهب. ذهب الحنفية رحمه الله إلى أنه لا كفارة ولا دية، قالوا لا يلزمه شيء، لأن الضمان الكفارة لا يقترن بفريضة الجهاد، لا يقترن بفريضة الجهاد الغرامة. المجاهد يغنم لا يغنم، وأذن له الشارع في أن يجاهد. وكأنهم، ولست متيقنا، كأنهم حملوا الآية هذه على حال في غير ساحة الجهاد، يقتل مؤمن يظنه حربيا في غير ساحة القتال فحينها يكفر. أقول هذا تفقها والله أعلم. وذهب المالكية والشافعية وأحمد رحمه الله في رواية إلى أن الدية تجب أيضا مع الكفارة، إن قتل مؤمنا وهو في صف كفار، أراد الكافر فأصاب المؤمن، تثبت الدية لأنه مؤمن وتثبت الدية لأهله لأنه مؤمن، وكذلك الكفارة. واستدلوا بقوله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحي رقبة مؤمنة ودية مسلمة إليه، وهذا مؤمن وقتل إيش؟ وقتل خطأ، وقتل خطأ، فقالوا تجب الدية والكفارة معا. وهذا الخلاف الذي أشرنا إليه في مؤمن أكره على البقاء في صف الكفار، أما إذا اختار هو أن يكون جنديا في جيش المحاربين فقتل فلا دية بالاتفاق، لا دية ولا كفارة، لأنه هو الذي اختار إزهاق روحه في هذا المقام. نعم.
أو رمى كفارا تترسوا بمسلم وخيف علينا إن لم نرمي،
هذا شرط، لا يجوز له أن يرمي في حال التترس، تترسوا بمسلم يحرم عليه أن يرميهم إلا إذا خشي، إن لم يفعل استباحوا بيضة المسلمين وأنهكوا القتل فيهم، فهنا يجوز له. لذلك يتشدد الأئمة رحمه الله في قتل المؤمن، ولذلك لا يجيزون جماهير أهل العلم، لا يجيزون الإنسان أن ينتحر أو أن يلقي بنفسه في صف العدو ليموت أو ما يسمى بالعمليات الاستشهادية، ويقتل ربما قتل مع هؤلاء الكفار أناس من المؤمنين بحجة أنهم تترسوا بهم أو اتخذوهم دروعا بشرية، الإنسان يحتاط في قتل أهل الإيمان. وهناك وسائل لمجاهدة العدو بغير هذه الوسيلة التي لا يخفى ما فيها من فساد.
أو رمى كفارا تترسوا بمسلم وخيف علينا إن لم نرمهم ولم يقصده فقتله،
لم يقصد، لو قصده فهو متعمد، هذه قيود، القيد الأول أن نخاف، القيد الثاني أن لا يقصده، أما لو علم أنه مؤمن قال فرصة ما دام أنه بين هؤلاء أقتله فهذه جناية عمد توجب القصاص. كيف نعلم؟ لو أقر، لا يعلم مثل هذا لوجود الحال المشتبه، لن يعلم إلا إذا أقر أو قال ذلك بلسانه وهناك بينة تشهد عليه.
نعم. فقتله فعليه الكفارة فقط. نعم. لقوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يذكر الدية.
نعم. صلى الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وجميع المؤمنين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. نعم. الله عز وجل قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، هذه كفارة، تحرير رقبة أو صوم شهرين متتابعين هذه كفارة لجناية الخطأ. أما الدية فمال يدفعه لأولياء الدم، واضح؟ الدية تكون على العاقلة، الكفارة إن أعتق يشتري بماله هو ويعتق، الكفارة هذه حق الله، والدية حق أولياء الدم، هذه ثلاث فروق بين الدية والكفارة، وكلاهما ورد في آية النساء. بالعمد، ما ذكره المسلم من جناية شبه العمد المالكية يلحقونه بالعمد، قالوا يوجب القصاص. ويفرع على هذا الخلاف بين المالكية والجمهور وبين الحنفية في ذكرهم للسببية مسألة التوريث، هل يرث القاتل أو لا؟ فإن إما اختلفوا في هذا، فالشافعية رحمهم الله مر معنا في درس الرحبية، قالوا كل من قتل بعمد أو شبه عمد أو خطأ أو ما يجري مجرى الخطأ أو بالسببية المؤثرة أو غير المؤثرة لا يرث شيئا، حتى لو كانت السببية غير مؤثرة، ولو كان القتل بحق، ولو كان القتل بحق، يعني لو حكم عليه القاضي قصاصا وهو قاتل فعلا، هذا القاضي إن كان من أهله لا يرث لأنه تسبب في موته بحق. ثم الحنابلة رحمه الله قالوا لا يرث إن كان قتله عمد أو شبه عمد أو خطأ، أما إذا كان بحق فإنه يرث، إنسان نفذ القصاص في أخيه يرث منه كان ليس له عاصب أولى منه. المالكية قالوا القتل الذي يمنع من التوارث هو العمد، أما الخطأ فلا يرث من الدية لكنه يرث من التركة. الحنفية لماذا جعلوا القسمة في القتل خماسية؟ لأجل أن يصلوا إلى هذه النتيجة المشهورة عنهم، أن القتل بالسببية لا يمنع التوارث، القتل بالسببية لا يمنع التوارث، لذلك جعلوه قسما مستقلا. والجمهور وهو المشهور عند الحنابلة حتى قالوا القتل بالسببية والقتل بما يجري مجرى الخطأ كلاهما يندرج في القسم الثالث وهو قتل الخطأ. نعم. قلنا أن إذا اجتمعت السببية والمباشرة فالمباشرة المقدمة، دفع شخصا من على الكبري سقط، جاءت سيارة دعسته، الذي باشر هذا تسبب، خاصة إذا كان الإسقاط من مكان لا يموت فيه غالبا، فالمباشر هو صاحب السيارة وقتله من قبيل الخطأ وليس العمد، وهذا يعزر لجنايته. حفر هذا يسميها الفقهاء الحافر والدافع، الأول حفر البير والدافع جاء بشخص ودفعه في البير، الضمان على من؟ على الدافع لأنه مباشر، وذاك لا شيء عليه لأنه متسبب. السببية هنا مؤثرة لكن اجتمعت معها المباشرة، وإذا اجتمعت السببية والمباشرة سقطت السببية على الأصل، وفيها استثناءات كما ذكرنا. لو دفعه في ماء وهو يجيد السباحة، يجيد السباحة لكن مات، أو كان بإمكانه أن يطلب الغوث لكنه لم يفعل، فتكون الجناية خطأ. أما إذا دفعه في البحر وهو لا يجيد السباحة أو غله ثم دفعه في الماء فتكون الجناية عمد توجب القصاص. مر معنا في التغريق. يقص بالتمساح هذه باشرة، هو كما قلنا في أن إذا كان الغالب أن هذا الماء يعلم أن فيه تماسيح وأسقطه فيه فهي جناية عمد، لكن أسقطه في ماء لا تأتيه التماسيح غالبا، لكن جاء هذا الملقوف وأكله، فهنا تكون الجناية كما قلنا في إلقائه للإنسان في صحراء غير مسبعة لكن جاء السبع فالجناية خطأ. أما لو ألقاه في مسبعة فينظر هل يدرك الغوث يمكنه أو لا، فإن أمكنه فهي من قبيل خطأ، إذا لم يمكنه فإنها تكون من قبيل العمد. أنا أشفق عليكم من طول الدرس، وحينما تواصلوا الأسئلة أندم أكون أخذت راحتي في الشرح. أي نصر الصبي القاتل الذي دون البلوغ عمده خطأ، لكن إذا علم القاضي أنه يتعاطى أسباب القتل يعزره، وربما عزر وليه أن يكفه عن الأذية، يعني لا يترك لكن لا يقص به. والأمر الآخر الدية، عمد الصبي خطأ ستجب الكفارة وستجب الدية، الدية على عاقلته لكن الكفارة في ماله، في مال الصغير أو في مال المجنون، ما قد يكون له مال وهو صغير في يد الولي فالولي يدفع الكفارة من ماله. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.